أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن أحبتي في الله نعيش هذه الدقائق، والله نسأل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع القرآن الذي هو دستورنا، أكرر وأقول الذي هو دستورنا ومنهج حياتنا وطريق فلاحنا وفوزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. القرآن أيها الأحباب، عشنا حلقات سابقة نؤصل له ونعرف له من أقوال أهل العلم، استنادا إلى كلام ربنا جل في علاه وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. القرآن كما عرفه أهل العلم هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. هذا هو القرآن الذي يتمثل في ما بين أيدينا من مصاحف، بين دفتي المصحف، بداية من سورة الفاتحة وختما بصورة الناس. القرآن هو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي أيده بها الله جل في علاه، وهي الحجة السماعية. نعم، حيث قال ربنا جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهو الحجة السماعية، لأنه حجة على من بلغه ومن سمعه، وبذلك لا تكون هذه الحجة حجة ولا تعد كحجة إلا لأنها حجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المعجزة التي أيد الله عز وجل بها نبيه ومصطفاه هي الآلة أو الأداة التي يثبت الله بها للعباد نبوة أنبيائه ورسله. فالمعجزات هي التي يؤيد بها الله تعالى أنبياءه ورسله، وهي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، سالم من المعارضة. وكما ذكرنا وبينا من قبل في تأصيل هذا الكلام تفصيلا، أن المعجزة تكون إما حسية وإما عقلية. الحسية كعصا موسى على سبيل التمثيل، أنها عصا، ولكن الله عز وجل أمر بأمره موسى أن يلقي بها فإذا هي حية تسعى. هذه تسمى معجزة حسية، وهذا النوع أيد به كافة الأنبياء والرسل الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني هي المعجزة العقلية، وهي المعجزة الأساسية والكبرى والعظمى لنبينا، وهي القرآن. وانظر إلى تدبير الرحمن جل في علاه وعلمه وحكمته سبحانه جل في علاه، أيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النوع من المعجزة، وهي المعجزة العقلية، لأنها المعجزة الباقية التي ستبقى مع الزمان بعد انتهاء الأنبياء أو بعثة الأنبياء والرسل بقبض خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. والمعجزة العقلية هي التي تتحاور مع العقل وتبين له بالاستدلالات والأدلة والبراهين والآيات أن الله واحد، وأنه هو الذي ينظم حياة الإنسان على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله عز وجل أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالمعجزات الحسية، ولكن لا نرى لها شأنا عظيما أو كبيرا في الاهتمام أو في الاستدلالات، لأنها وإن تعددت وكثرت فقد عددها بعض أهل العلم إلى ما يتجاوز الألف، إلا أن المعجزة الأعظم هي القرآن العظيم. والمعجزة أيها الأحباب كما قال أهل العلم، كما نقل القرطبي في مقدمة تفسيره هذا التفسير الدقيق الجميل النافع، قال المعجزة يلزمها خمسة شروط، إذا سقط شرط منها سقطت كاعتبارها كمعجزة. الشرط الأول ألا يقدر عليها إلا الله، ألا يقدر عليها إلا الله، كفلك البحر أو كانشقاق القمر إلى غيره. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة وتكون في سبيل الدعوة، كطلب عيسى عليه السلام أو الطلب من عيسى أن ينزل الله عز وجل على الحواريين مائدة من السماء، فدعا ربه بذلك فأجابه ربه، فتكون معجزة خارقة للعادة ولكنها تستخدم لإثبات الدعوة والنبوة. الشرط الثالث أن يستشهد بها المدعي النبوة أو النبي أو الرسول على توحيد الله جل في علاه أو إثبات وجود الله جل في علاه. الشرط الرابع، وأنا أوجز إيجازا لأننا تكلمنا بالتفصيل عن ذلك في الحلقات السابقة بفضل الله عز وجل، الشرط الرابع أن تكون هذه المعجزة وفق ما يدعيه النبي، بمعنى أنه إذا طلب شيء يتحقق كما طلبه. ونقل إلينا عبر السير والتاريخ أن مدعي النبوة الكذاب الذي عرف بأنه مسيلمة الكذاب، ادعى أنه يأتي بمثل هذه المعجزات، فأراد أن يفعل ذلك فجاء إلى بئر ماء فتفل فيه. المقصود من فعلته هذه ماذا؟ المقصود أن ينمي الماء ويزيد الماء في البئر، فإذا بالماء يجدب من البئر أو يسقط من البئر وينخفض في البئر، فكان تحقيق الأمر الذي ادعاه على عكس ما يدعيه. هنا الشرط أن توافق ما يدعيه النبي، هو ادعى أنه سيبسق بالماء في الماء ليزيد الماء، فإذا بالماء غور وينخفض ويختفي من البئر. الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما يأتي به النبي في زمانه إلا إذا كان نبيا مثله في مكان آخر غير المكان الذي هو فيه. هذه الشروط التي أطبق عليها جماهير العلماء على إثبات المعجزة، وقالوا بأن سقوط شرط منها لا يثبت لها المعجزة. والمعجزة أيها الأحباب في قرآننا الكريم ذهب أهل العلم إلى تفاصيل عدة حول باب المعجزة أو موضع المعجزة في القرآن، فذهبت طائفة إلى أن المعجزة في كتاب الله وفي قرآن الله وفي كلام الله هي أن الله يصرف العباد على أن يأتوا بمثله، التي يسمونها الصرف. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة وأصحاب القول بالرأي، ولكنه قول مرجوح كما بينا من قبل، فقد اجتهد البعض أن يأتوا بمثل القرآن وفشلوا كابن المقفع والمعري وغيرهما وباءوا بفشل عظيم. إذن هناك الاستعداد والمحاولة لأن يؤتى بمثل القرآن، ولكن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. الباب الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم في باب المعجزة أو محور المعجزة في القرآن هو ألفاظ القرآن ذاتها، أنها ألفاظ المعجزة، وهذا ثابت صحيح. ولكن هل المعجزة في القرآن فقط في ألفاظه أو تدور حول ألفاظه فقط؟ هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم أنها تنحصر في ألفاظ القرآن. ذهب فريق ثالث إلى أنها في المعاني التي تنبني من القرآن، وهذا فريق ذهب إلى ذلك، ومنهم الجاحظ المعروف المشهور. ولكن هل المعجزة تنحصر في المعنى فقط؟ هذا ليس بكاف للقرآن. وذهب فريق رابع إلى أن المعجزة في نظم القرآن، وهذا فريق كبير من أهل اللغة خاصة ذهبوا إلى ذلك، ومنهم الجرجاني، إلى أن نظم القرآن ونظم القرآن هو تأليف الكلمات مع بعضها وتنسيق الجمل مع المعاني. النظم في التنسيق هو قالوا هو باب الإعجاز في القرآن. وذهب فريق خامس إلى مشتملات القرآن، بمعنى ما يحتويه القرآن. فالقرآن يحوي أنباء أو إخبار عن غيب، ويشمل إخبار عن تشريع، وهذا من أعظم مدلولات الإعجاز في القرآن، ويشمل أيضا الموعظة، ويشمل القصص للأمم الغابرة. قالوا المشتملات هذه هي باب أو سر الإعجاز في القرآن. وذهب فريق سادس إلى أن الأصل والسر في إعجاز القرآن هو أن القرآن كلام الله جل في علاه، أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. وهذا القول يشمل الأقوال الأخرى، والحق والله تعالى أعلم أن كل هذه الأقوال واردة في القرآن، وهي أبواب لإعجاز القرآن. كل ما ذكر موجود ومعجز في القرآن، من حيث اللفظ، من حيث المعنى، من حيث البناء والنظم، من حيث المشتملات الموجودة في القرآن، من حيث النسق للقرآن، من حيث أن القرآن ذاته هو كلام الله، هذا هو أصل الإعجاز. وانتصر لهذا القول الطحاوي، وقال عبارات جليلة في عقيدته. قال: علمنا وأيقنا بأنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا فقد اعتبر، وعن قول الكافرين انزجر، وعلم أنه بصفاته، أي أن الله بصفاته ومنها القرآن، ليس كالبشر. كلام عظيم. وهذا والله تعالى أعلم هو أقوى الأقوال، لأن اعتبار الإعجاز في القرآن أنه كلام الله جل في علاه يشمل باقي الأبواب. عشنا أيها الأحباب مع هذا التأصيل، ثم دخلنا إلى كيفية نقل القرآن إلينا لإثبات أنه محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سبحانه جل في علاه. وعشنا مع مسألة حفظ القرآن، وأن الله هو الذي تولى حفظ القرآن تأصيلا، وأن الله عز وجل ضمن ذلك لنبيه، وأن الله أوكل جبريل بمراجعة القرآن مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى بعد الله عز وجل حفظ القرآن في حياته، فكان يمليه على الصحابة وينظمه لهم: اكتب هذه الآية هنا وهذه الآية هنا. ثم أن الصحابة قاموا بجمع القرآن فيما يملكون من وسائل للجمع، ثم جاء بعد ذلك أبو بكر الصديق ليأمر بجمع القرآن، أي تجميع ما عند الصحابة في مصحف واحد، ثم جاء الجمع العثماني الذي هو مشهور بين أيدينا، وفصلنا عن ذلك بفضل الله عز وجل في حلقات عدة. ثم عرجنا على مواقف وحلقات حول الشيعة وأحوالهم ومعتقداتهم مع القرآن، وحول الله عز وجل تأصيلا، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحول الصحابة، وفندنا كثيرا من هذه الزعائم التي زعموها. نسأل الله لنا وللجميع الهداية، وأن يرد الأمة إلى دينه وإلى الحق ردا جميلا. أيها الأحباب، نعيش مع إعجاز القرآن، وهذا هو أصل لقائنا، نتعقل ونتفكر حول القرآن. ألم يقل لنا ربنا جل في علاه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بلى ورب العرش العظيم. سنعيش مع القرآن، نتدبر ونتفكر، وسنتجول حول مواطن الإعجاز في القرآن، ونعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع ما نحن فيه من أحداث ومن أحوال تتطلب وتستوجب منا أن نستحضر الحق الذي بين أيدينا، وأن نقدمه للناس، لمن غفل عنه ومن لا يعلم ومن غبي وغمي عليه، ليروا وليعيشوا الحق والنور فيما بين أيدينا من حق ونور. فنحن أيها الأحباب، نحن أهل الحق بفضل الله عز وجل. أنعم الله عز وجل أن هدانا للتوحيد، وأنعم الله عز وجل أن أرسل إلينا خير الأنام، خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وترك لنا ميراث من العلم ومن المنهج النبوي الشريف. وأنعم علينا ربنا أن ترك لنا القرآن ليكون لنا دستورا، دستور بمعنى دستور نقتدي به ونلتزم به، ونستخرج منه أن نستخرج منه النور الذي نستضيء به في هذه الحياة. نعم أيها الأحباب، القرآن هو نورنا، القرآن هو حياتنا، القرآن هو دستورنا. نبحث هنا وهناك، وتتألف اللجان لتبحث عن الدستور. ارجع إلى القرآن واستخرج من ضرره لتقيم الحق والنور، لا لأمة الإسلام وحسب، بل للدنيا بأسرها. فما سادت الأمة إلا وساد العدل في ربيع الدنيا. اقرأ التاريخ وعش مع الحقائق. ما سادت الأمة الإسلامية وأعلنت وبسطت يديها على الدنيا وأنارت الدنيا بهذا النور الذي بين أيديها، إلا وساد العدل وساد الحق وساد الخير في الدنيا. وما تخلت الدنيا الأمة عن دورها وتنازلت عن مقامها الذي أعده الله لها، إلا وساد الفساد والطغيان وسفك الدماء في الدنيا. فمتى نؤوب ومتى ندرك هذا الخير العظيم الذي بين أيدينا؟ ونحن نعيش زمانا تكالبت فيه أمواج الفتن، ولا نجاة من هذه الفتن ورب العرش العظيم إلا بالقرآن، والعودة للقرآن والاستنارة بالقرآن. سبحان ربي، سبحان ربي. القرآن هو الذكر الحكيم، القرآن هو الصراط المستقيم، القرآن هو الكتاب المبين. ما تركه من جبار إلا قسمه الله، وما ابتغى الهدى في غيره إلا أضله الله. هو الكتاب المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. هو الذي لا تنفد عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن أيها الأحباب. سنتجول مع معجزات الله في القرآن من خلال الدلالات العلمية، من خلال الدلالات الشرعية، من خلال الدلالات الإخبارية بالغيب، من خلال النظم القرآني، من خلال القصص القرآني، من خلال الوعظ القرآني. هذا منهجنا إن شاء الله تعالى الذي سنقبل عليه في هذه الحلقات التي أسأل الله أن يجعلها مباركة. هذا اليوم نعيش بفضل الله عز وجل ومنته وعونه مع آيات حول ما نعيشه من أحداث. نعم أيها الأحباب، فمن غاب عما يدور من حوله غاب عن الحق وغاب عن الحياة، والإسلام ما جاء إلا لينظم لنا الحياة كما ينظمنا ويؤهلنا إلى دار القرار في الآخرة عند الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعل قرارنا جميعا إلى جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، تعالوا معي لنرى ما بث لنا الله وما استودع الله في كتابه من ضرره من كلامه الذي هو صفة من صفاته، لنرى العجب العجاب. لو عشنا مع القرآن، لو تدبرنا القرآن، لو تأملنا الأسرار التي في القرآن، لرأينا لكل مقام مقال، ورأينا لكل سؤال جواب، ولوجدنا الخير العظيم، ولوجدنا الشفاء الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر، هذا هو القرآن. نعيش الآن أحداثا أيها الأحباب هي محض منة من الله، حيث رفع الله عز وجل عنا ظلما ركم على صدورنا وطغيانا ساد علينا، وأكلا ونهبا لخيراتنا، وظلما وسفكا لدماء أبنائنا. جاء فرج الله جل في علاه برفع الظلم، ولكن يبقى السؤال الذي هو المحنة للأمة، أين نحن ذاهبون مع فرج الله؟ هل سنذهب إلى الله لتكون النعمة وتكون المنحة وتكون السعادة في الدارين إن شاء الله، أم سنذهب إلى عكس طريق الله، إلى الغفلة، إلى الضياع، إلى البعد عن الله ورب العرش العظيم؟ لن يكون من وراء ذلك إلا غضب من الله ونقمة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يأتي علينا الوقت الذي نقول يا ليت الذي جرى ما كان، ولكن لأن الذي جرى ليس بسوء، ولكن لأننا لم نكن أهل خير فنقوم بما يجب علينا. ونحن نعيش الآن حملة مسعورة من كل أبواق الأعلام الرسمي الذي يتناوله أيدي معلومة، لا نخفي، لأن الأمر لا يحتاج الآن لإخفاء. العلمانيون يقومون الآن بحملة شرسة على الإسلام والمسلمين، يريدون أن يقيدوا هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ونحن أيها الأحباب إن لم نقم بمسؤولياتنا نحو هذا الدين وهذه الأمة ضيعنا هذه الفرصة، ويمكن أن يأتي ما نندم عليه. نسأل الله عز وجل ألا يرنا إلا كل خير. تعالوا معي نعيش مع آيات من كتاب الله نتمثل بها الإعجاز في هذا القرآن، مع قصص إشارة لطرف قصة بثها الله في مواطن عدة في كتابه الكريم، وهي قصة موسى مع فرعون. تعالوا معي إلى سورة القصص، إلى صدر سورة القصص، وعيش معي هذه الآيات. أخي الكريم، أختي الفاضلة، عيشوا معي هذه الآيات لنرى من الله ما يجب أن نراه، لعل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الهداية، وأن يدلنا بتفكيرنا بعقولنا إلى ما يجب علينا في هذه المحنة التي نحن بصددها. يقول ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر، الله أكبر. لن أطلق لنفسي العنان، فلو أطلقت هذا العنان ما انتهى بنا المقام لنتكلم عن هذه الحروف المتقطعة والأسرار التي ورائها، لنتكلم عن الكتاب المبين، لنتكلم عن تعبير الله نتل عليك، أي عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، من نبأ موسى. ما هو القرآن فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. القرآن هو الفصل ليس بالهزل، الفصل ليس بالهزل. لن أتكلم عن تفصيل ذلك، ولكن إن شاء الله تعالى إن أمد الله لنا في الأعمار وكان لنا لقاءات سنعيش مع تفصيل ذلك بفضل الله وعونه، ولكن نشير إلى إشارة عاجلة سارعة لنستفيد منها لننزلها على الواقع الذي نعيشه الآن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون عمل إيه؟ فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان غارق في الفساد، إنه كان من المفسدين، من المفسدين. أين الله؟ أين الله الذي يريد البعض أن يقول أن الله لك يا عبد الله في دور العبادات، أما خارج ذلك فلا مجال له؟ هذا ما يقولونه، وإن لم يصرح به أو صرح به أو أشير إليه أو لمح إليه أو عبر عنه بألفاظ تحمل في طياتها سموم، مثل لفظ الدولة المدنية لا يراد منها إلا فصل الدين عن الدنيا وعن الحياة، فصل الدين عن الدنيا. يا عبد الله، يا عبد الله، خلقك الله، خلقك الله ليتركها، ليتركك هكذا عبا ورب العرش العظيم. ما خلق الله نملة تدب على الأرض إلا لحكمة وبعلم ولغاية ولوظيفة، ولوظيفة، ويعلم، ويعلم وهي في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ما تنطق به بلغتها وما تحتاج إليه لرزقها. ما خلق الله شيء شيئا إلا وله دور في هذه الحياة، ونظم الله عز وجل له دوره، هو الذي خلقك. ألا يعلم من خلق سبحانه جل في علاه يخلقك ويتركك هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يقول لك ربك ذلك باستنكار استفهامي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا 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 لا، أنت مخلوق لوظيفة، مخلوق لغاية، ونظم الله لك وظيفتك في الحياة. يا عبد الله، يا عبد الله، أين العقل؟ أين التدبر؟ أين التفكر؟ يخرج علينا من يقول هذه العقول العفنة يصف بها أهل الالتزام وأهل السنة، عقول عافنة. أنا أريد كل عاقل أن يتفكر معي في مناسبة ذكره لقول العقول العافنة. قال أن أحد مشايخه، أن أحد مشايخه سئل عن فوائد البنوك، فقال له أعوذ بالله من العقول العافنة، هو مين، هو مين اللي بيدي الفلوس للبنك؟ بيديها ليه؟ والبنك بياخدها ويعمل بها ايه؟ اللي بيدي الفلوس للبنك كانوا الاول بياخدوا القرض ليه؟ قال لك كان بياخد القرض لانه محتاج، واللي بيديله القرض بيستغل احتياجه فبياخد منه زيادة، هي دي الربا، ربا الجاهلية. طب الوقت هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيدي القرض بيديه وهو غني مش محتاج، معاه فلوس زيادة، وبيدي للبنك، والبنك بيدي له جزء من ارباحه، والبنك بيدي له ايه؟ جزء من ارباحه. وراح قايل الشيخ ده فيما ينقل عنه: اعوذ بالله من العقول العفن. طب نحكم ونتفكر جميعا، ولن نحكم، لن اتكلم بالحكم، انما حقول هل يحق او هل يقال على عقل اذا اخذ شطر امر ونظر عليه واليه انه الامر كله؟ ما هو شطر الامر؟ انه نظر هنا الى ان الغني يعطي البنك والبنك يعطيه جزء من ربحه، وترك الشق الاخر. ايه الشق الاخر؟ البنك بياخد الفلوس دي ماذا يفعل بها؟ جاوبوا، اريد ان نجيب على انفسنا، ماذا يفعل بها البنك؟ ياخذها البنك يقرض بها محتاج، وياخذ منه فائده اعلى من التي يعطيها الاخر. يعني ياخذ، انا معايا فلوس، عافانا الله من هذا التعامل، معايا فلوس بديها للبنك بيديني 5%، يروح واخد الفلوس دي عطاها لفلان محتاج، محتاج لانه مريض، محتاج لانه فقير، محتاج لانه عايز يعمل مشروع عيش اكبر مما هو عايش، هيستغل احتياجه ده ويديله الفلوس اللي خدها مني، بدل ما هياخد منه 5% هياخد منه 10%، ويديني انا 5% ويحتفظ البنك ب 5% له. اين العقول العافنة؟ اين العقول العافنة التي اخذت شطر الامر ونظرت اليه، والتي اخذت الامر كله وقيمت ده بالنظر بالعقل؟ اما بالنقل فالله عز وجل احل البيع وحرم الربا، والربا هو زيادة المال بمال بعامل زمان. فاذا اخذت منك مالا واحتفظت به عندي لمدة معينة من الزمن ثم رددته اليك مالا بزيادة، هذا هو الربا، هذا هو ربا الفضل. والربا ربا فضل وربا نسيئة. نعود الى هذا الذي ادعى ذلك وقال عقول عافنة. عقول عافنة احنا عايزين نتفكر، تعالوا انصفوا، ندعو ونسأل الله ان يرزقنا جميعا الانصاف. اقرأوا القرآن وتدبروا في احكام الله للعباد. يا عبد الله، حياة تترك شاب ينزل الى الشارع يلهو مع شابة كالكلاب حيثما شاء، حرية حرية، ما فيش دين بيحكم في الشارع، تعالي يلا خلص طالما راضيين ما فيش مشكلة، ولا تقول له لا لا يجوز ذلك كذلك الا بالزواج. تمتع ايها الشاب، تمتعي ايتها الشابة، ولكن بما احل الله. هي قضاء وتر، ولكن قضاء وتر بحلال وقضاء وتر بحرام. يريدون منا ان نجعلها بلا ضوابط شرعية، نعيش تعامل مال، تعامل أبدان، تعامل أحوال، تعامل أمور، كلها بلا ضوابط شرعية. والدين لا يقول لك في معاملاتك الحياتية التزم دقيقة بدقيقة، لك مجال تتحرك فيه. فأصل التعامل الحل إلا ما جاء بتحريمه الشارع، أصل التعامل الحل. فأباح لك الباب وفتح الباب لك كله، ولكن ضبط لك. عايز تتمتع بشهوتك يبقى في بيتك بزواج شرعي، تمتع لا هكذا كالحيوانات. نمضي أيها الأحباب، نعيش ونتفكر مع القرآن. تعالوا إلى آيات سورة القصص قبل أن يمضي بنا الوقت فلا نجد وقتا لنبين ما نريد، وهو أن الله عز وجل قدر أن يظهر هذا الأمر، فماذا كان منه؟ قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. اسمع، فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فسد أفسد وقتل وذبح وعسى في الأرض فسادا. هل كل ذلك يغيب عن الله؟ لا ورب العرش العظيم، لا ورب العرش العظيم. ولذلك قال لك ربك ونريد، وإرادة الله الكونية إرادة ماضية لا رد لها بحال من الأحوال. هذا الضعف الذي كان فيه بنو إسرائيل تحول إلى تمكين، ولكن تحول بضوابط: أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. والأئمة لم تهب لهم وهبة، ولكن جاءت بعمل وبضوابط من أين جئنا بذلك؟ أيضا من القرآن. ارجع معي إلى سورة السجدة، أو تعال معي إلى سورة السجدة واقرأ معي قول الله جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة منهم من بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يبقى إيه اللي بيقوم به؟ هداية بأمر الله، يهدون بأمرنا. إيه اللي وصلهم لذلك؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الله عز وجل، فرعون فعل ما فعل، والله قدر أن سيهلك فرعون وأن يمكن لهؤلاء المستضعفين الذين كانوا يتمنوا فقط أن يجدوا بحبوحة عيش، وأن يروا بعض اليسر في حياتهم. ولكن فرعون كان يستعبدهم، حتى يقال أنه لم يكن يطعمهم مقابل عملهم، أو كان يطعمهم، أو كان يجعلهم يعملون النهار عنده ولا يطعمهم، ثم يتركهم يعملون لحسابهم بعد ذلك ليطعموا. هذا الفساد وهذا التنكيل وهذا الأذى الله عز وجل قدر وأراد أن يزول، بل ويمكن لهم. تعالوا بقى لنجمع هذا الأمر مع ما نحن عليه لنعلم المسؤولية التي علينا الآن. تعالوا معي إلى سورة الأعراف، إلى سورة الأعراف، حيث قال موسى، وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا ما نردده نحن الآن أيها المسلمون، أيها الأحباب، بل أيها العباد: استعينوا بالله واصبروا. إياك أن تنخدع فتكون جندي ممن يدفعون لدفع الله عن حياتك. هذه خلاصة الأمر. استعينوا بالله، استعينوا بالله، استعينوا بالله. إن لم نستعن بالله ضاع منا الخير، إن لم نستعن بالله ضاعت منا الفرصة، إن لم نستعن بالله حلت علينا النقمة، حلت علينا النقمة. واقرأ معي قول الله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سلم يا رب، سلم الحضر، كل الحضر أيها الأحباب، أن نقع فنكون مثل هذه القرية. استعينوا بالله واصبروا. نعم، الصبر، الصبر، فالصبر مع اليقين كما ذكرنا في سورة السجدة هما مفتاح الولاية والإمامة. الصبر مع اليقين، واصبروا، نصبر على طاعة الله. لن تمر في طاعة لله إلا وتمتحن وتبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون أي وهم لا يمتحنون، لا بد من الامتحان. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول موسى وقال موسى، قال ربنا جل في علاه حكاية عن موسى: وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إيانا أن نكون كما قال بنو إسرائيل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لم تفرق معنا المسألة، وقع علينا الأذى من فرعون قبل ما تبعث إلينا، وأيضا بعد ما بعثت إلينا وقع علينا أذى. كلام يعني فيه إساءة أدب. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. اسمع: قال عسى ربكم، عسى في حق الله أي محققة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو واقع الحال، خلاصة الحال الذي نحن بصدده أيها الأحباب. الله عز وجل أزال عنا الظلم والطغاة وفتح لنا باب الاستخلاف مفتوح على مصراعيه، اجتهد لتتبوأ الاستخلاف. ولكن القضية أن الله سينظر ماذا تعمل، لتكون أهلا للتمكين والاستخلاف أم أنك لست أهلا بذلك فتحل عليك الحجة من الله فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. أين نحن أيها الأحباب؟ هذا سؤال ورب العرش عظيم وخطير. الله عز وجل لا يغفل ولا ينام، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. هو سبحانه الذي قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. وهو سبحانه جل في علاه الذي قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. يا عبد الله يا عبد الله إياك 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 أن تغفل على أن الله سميع بصير، سميع بصير، وأن الله لا يغفل. يقول ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه عند البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قول ربنا جل في علاه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فلنفق أيها الأحباب ما جرى درس بل مدرسة لتعلم يا عبد الله أن الله على كل شيء قدير، ثم ما من شيء يمضي في كون الله إلا بما شاء الله وحسبما أراد الله وعلى الكيفية والصورة التي قدرها الله، ولا يعظم عليه عظيم ولا يعجزه شيء جل في علاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه. لنعلم أيها الأحباب أن ما حدث منة من الله، رفع ظلم، رفع ظلم جاءت من حيث لا يحتسب أحد ولا يتصور. ولكن لا نظن أنها جاءت فجاءة بل جاءت بإرهاصات. أتظن يا عبد الله أن مظلوما مظلوما في ليل بهيم سجد لربه وتضرع بين يدي ربه ورفع مظلمته إلى ربه أن هذه المظلمة ستضيع؟ لا ورب العرش العظيم. ألم يقل لك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعظ به معاذ حينما أرسله إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية: ليس بينه وبين الله حجاب. يا عبد الله، ألم يقم رجل يصدع بالحق بين يدي الظالمين فأوذي وكبل واضطهد فبات ثابتا صابرا على ما هو عليه، أيضيع ذلك عند الله؟ لا ورب العرش العظيم، لا ورب العرش العظيم. يا عبد الله، أتظن أن يكون هناك من يعملون للإصلاح ويضيع هذا الجهد وإن قل؟ مختزن كل ذلك، دعوة المظلوم، عمل صالح، جهاد بكلمة في سبيل الله، كل ذلك مختزن عند الله. وظلم الظالمين لا يفوته الله في الدنيا قبل الآخرة. اسمع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو داود وصححه الألباني عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب، يا الله، كلام من لا ينطق عن الهوى، من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يختزن له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم والبغي والظلم. هل تظن أن ظلم الظالمين سيمضي هكذا؟ بل إن الله عز وجل كما ذكرنا يأخذهم من حيث لا يحتسبون، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سلم يا رب. أتظن يا عبد الله أن هذا يغفل عنه الله؟ هي أقدار، بل هو نسج للأقدار، جاءت بها وجاء بها الله لتوقيت ولنسج معين ليأتي العمل والفعل والزمان والحال الذي به يأذن الله برفع الظلم، وتبقى المحنة رفع ظلم، يبقى يبقى محنة. نعم، لأن رفع الظلم سنة كونية لله مع الظالمين، ولكن يبقى التمكين الذي هو المحنة. هل نمكن أم أن تقع علينا نقمة من الله وتكون حجة من الله علينا هل ننتفع بهذا النور، بهذا البيان، بهذه الحرية لنحقق الطريق الحق ونلزم أنفسنا به ونمضي عليه، أم أن نعادي الله؟ يا الله، هذا هو الواقع، الواقع بفضل الله طائفة في الأمة تمضي لبيان الحق في هذه المحنة، في هذه المنة. طائفة من الأمة انطلقت لبيان الحق، انطلقت بكل طاقتها لأنها تعلم أن المسؤولية الآن أصبحت جسيمة، كان من قبل الطبق على الأنفاس، فكان هناك العذر، أما الآن فما العذر لك يا عبد الله؟ ممن تخاف ومما تخاف؟ العذر أي؟ لا عذر لك، فالكل يلزمه أن يقوم بحق الله. والآن مع هذه الطائفة نرى طائفة أخرى وللأسف سخرت لها أبواق الإعلام قبل رفع الظلم، هي مسخرة لها، وبعد رفع الظلم لا زالت مسخرة لها. والعجب العجاب أن يولى أحدهم منصب في النظام، منصبا في النظام من الرفعة بمكان. أين دعاة الحق؟ أين الذين يعملون لإقرار الحق؟ لابد أن نفيق، ولابد أن يقوم كل بمسؤوليته، نرى خيرا عظيما من قيادة الجيش وأيضا من الحكومة القائمة الآن، ولكن هناك إخلالات عظيمة، منها هذا الرمز الذي زرعوه في الحكومة، لا نسيء ولا نقذف أحدا، ولكنها أمور تتعلق بدين أيها الأحباب. هو يعلن الحرب على الدين وعلى المتدينين، ويسيء إليهم بصورة واضحة بينة. لو بيتكلم عن نفسه الأمر هين، ولكنه يتكلم يمثل نظاما، فلا بد من مراجعة. أيها الأحباب، الأمر خطير. مع هذه المنة من الله نرى بفضل الله دعاة الخير ينطلقون، ومحب الخير يستجيبون، ولكن دعاة فصل الدين عن الحياة، هذه الدعوة الباطلة، ولا يعني أن تنتظم الحياة بالدين أن نقيم دولة كإيران كما يتعلقون بها، لا، هذه الخلافات الإسلامية بينت لنا ذلك، رجال أهل لسياسة الأمر ولكنهم يرجعوا إلى الشرع كضابط وحافظ للحدود وللأمور بالنسبة لهم، يعني أمور يديرها الرجال ولكن بمرجعية شرعية ينضبطون بها، لأن الواجب على كل منا فضلا عن الأمة ككل أن ينضبط بالمرجعية الشرعية. أيها الأحباب، جاء النذير كما يقولون، وكلمني الأخ حمدي المخرج حفظه الله تعالى وقال انتهى الوقت، وأقول والله المستعان القرآن هو نجاتنا وهو دستورنا وهو فلاحنا، سنعيش إن شاء الله تعالى مع قصص قرآني نستخرج منه العظات والعبر والدروس، لنرى أن القرآن يتحدث عما بين أيدينا، أقولها وأعنيها، سنرى أن القرآن يتحدث عما بين أيدينا. الله أسأل أن يرزقني وإياكم تقواه، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.